الضارع والأمر فقط، لا وجود لشيء آخر فيها. وهذه اللامية هي التي اعتاد الناس أو الدارسون للتصريف اعتادوا أن يبدأوا بها، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن ابن مالك استقصى في هذه اللامية كل ما جاء عليه الأفعال، كنا في مزيد الأفعال، كل ما جاء من الأمثلة في اللغة، في لغة العربية، ما جاء من الأمثلة لمزيد الأفعال من نوادر وغرائب وشواذ الأبنية والأمثلة يقرأها الإنسان فيظن أنها من كلام العفاريت والجان والشياطين وليس من كلام العرب، فيها صعوبة كبيرة جدا يرهق ذهنه في حفظ مفرداتها، وهي أبنية شاذة ونادرة وغريبة بل وميتة، ميتة ما عاد أحد يتكلم بها. أفصح الناس ما عاد يتكلم بمثل هذه الأبنية، أبنية ماتت. فلأي شيء يرهق الإنسان ذهنه في حفظ مثل هذه الأبنية؟ هذه للمنتهين وليست للمبتدئين، ولكن اعتاد المبتدئون أن يبدأوا بها، ولذلك درسان ثلاثة أربعة خمسة فلامية الأفعال، ثم ماذا يقولون؟ في الهزيمة غنيمة، يترك التصريف وأهله ويخرج به بتصور أن علم التصريف معقد، علم معقد لا يمكن فهمه. لماذا؟ لأنه بدأ بداية غير صحيحة، غير صحيح. مثل من يبدأ بالنحو، أول ما يبدأ يبدأ في شرح قطر الندى، وبعدين أول ما يبدأ في شرح قطر الندى ويرى كلام ابن هشام في تعريف الكلام، تعريف النحو، ويرى أشياء فلسفية، أشياء تتعلق بعلم المنطق، أشياء تتعلق بأهل الحدود والتعريف، فيظن أن النحو هكذا، فيترك النحو وأهله ويمشي. لكن لو بدأ البداية الصحيحة، يبدأ مثلا بالآج الرومية ثم بشروح الآج الرومية ثم ينتقل إلى المنحة ثم بشروح المنحة ثم يدخل في قطر الندى، ولكنه أراد أن يدخل الدورة الخامس ويتخطى الدرجة الأولى من العمارة، هذا كلام غير صحيح. يبدأ بقطر الندى بشرح قطر الندى، هذا غير صحيح. نعود إلى المشهور فيما مما بين أيدينا من متون التصريف، لامية الأفعال، وشروحها كثيرة، شروح اللامية كثيرة، وأحسن شروحها شرح ابن مالك الذي يسمى ابن الناظم، شرح بدر الدين ابن الناظم لابن مالك، ولد هو عالم كبير في النحو والصرف والبلاغة، وأشهر ما اشتهر به ولده بدر الدين، ما اشتهر يعني في إتقانه هو علم البيان، علم المعاني، هو علم المعاني، كان رأسا في علم المعاني بدر الدين. توفي كهلا لم يصل 35 من العمر. بدر الدين يقال له ابن المصنف أو ابن الناظم، ستجد كثيرا في شرح ابن عقيل مثلا وأنت تقرأ وفي ابن المصنف وفي ابن المصنف، يريد وفي شرح ابن المصنف، وقال ابن المصنف وقال ابن الناظم وقال بدر الدين، يريدون من؟ فهو أول من شرح لامية والده، وهو أحسن شروحها، مختصر ومفيد جدا. ثم هناك شروح كثيرة موسعة لللامية، وبين أيدينا عدد من الشروح لمن يا عبد الله؟ للشرح من الخدماء. أنا التفت لعبد الله باعتبار يماني، ظننت سوف يعرف. بحرق اليماني، العلامة بحرق اليماني، له ثلاث شروح، ثلاثة جمعتكم، له ثلاث شروح تجدون بأربع ريال خمس ريال في الأمدادية الواحد، يعني ليس بالثمن الكبير. العلامة بحرق اليماني له عدد من الشروح على اللامية هذه. وإذا ما تركنا اللامية، هناك متن مشتهر جدا غير اللامية، هو متن التصريف العزي للزنجاني، والزنجاني من أعيان القرن الثامن. هناك متن اسمه التصريف العزي، الزنجاني رحمه الله تعالى ألف هذا المتن لولده وسماه باسمه تماما كما فعل ابن مالك، ألف مختصرا صغيرا في النحو سماه المقدمة الأسدية، جعلها باسم ولده أسد الدين. فمتن التصريف العزي له شروح كثيرة جدا، ومتن التصريف العزي بين أيدينا تقريبا كلنا هو المتن الموجود ثانيا بعد متن البناء، في متن صغير اسمه متن البناء، يبيعونه بريالين. في هو متنان في الحقيقة، الأول متن البناء في الأفعال، والثاني متن التصريف العجزي. متن التصريف العجزي هو للزنجاني، له شروح كثيرة جدا وله حواش أكثر من الشروح، ومن شروحه عدد كبير مطبوع، أشهرها شرح التفتازاني، العلامة التفتازاني مشهور معروف معلوم. التفتازاني شرح شرحا هو أحسن الشروح على متن التصريف العجزي، وموجود شرح التفتازاني موجود. ثم بعد ذلك ينتهي متن التصريف العجزي، يأتي متن البناء. والتصريف العجزي مثل اللامية خاصة بالأفعال في بيان مجردها ومزيدها ثلاثيها ورباعيها. ثم يأتي متن البناء في الأفعال، وهو سائر جدا في كل البلدان. ومتن البناء هذا متن صغير يحفظ في ليلة واحدة، ولكن مصنفه مجهول، وله شروح لاقى قبولا عند الناس وبورك في هذا المتن، وله شراح كثيرون، ولكنه مجهول المصنف. هذا المتن متن البناء متن مختصر أيضا خاص بالأفعال. هذه المتون التي ذكرت أسماءها لكم هذا بناء على المفهوم الجديد للتصريف، المفهوم المستحدث، وأما الأقدمون فلهم مفهوم مخالف لعلم التصريف. الأقدمون كانوا يرون التصريف هو ما يسمى الآن بالمفهوم الحديث لعلم التصريف، ما يسمى التمارين أو التدريبات. والمقصود بالتمارين والتدريبات أن يقول لك قائل كيف تبني من كلمتي ومثلا على زينة عصفور، عصفور فعلول، تبني من وآ تأخذ الواو والهمزة والألف، يعني الياء المنقلبة ألفا، تبني من وآ ما هو على زينة عصفور، كيف تكون النتيجة؟ كيف تبني من ضرب على جعفر مثلا فتقول ضرب، كيف تبني من ضرب على زينة سفرجل فتقول ضرب. ليس المقصود الصحيح أن تبني من صحيح على زينة غيره، وإنما عادة ما يقولون كيف تبني من كذا على زينة كذا، ويأتون بالمراد البناء منه ما هو معتل أو مضاعف أو مهموز. لماذا؟ حتى تطبق ما تعلمته من قواعد الإعلال والإبدال في مثل هذه الأمور. يعني لو أردت أن تبني من وآ على زينة عصفور، وآ معتل ومهموز، فإذا ما ضمت الواو وانكسر ما قبلها كان لها حكم، إذا ما تحركت الواو وانفتح ما قبلها كان لها حكم، إذا ما التقت الواو مثلا مضمومة وقبلها مضموم كان لها حكم. فعندما تحول مثل هذه الأبنية إلى أمثلة، فتضطر إلى أن تطبق ما تعلمته من قواعد الإعلال والإبدال والإضغام وغير ذلك. والمقصود كيف تبني من كذا على كذا، أن تطبق ما تدربت عليه أو ما تعلمته من قواعد الإعلال والإبدال والإضغام وغير هذا. فمفهوم علم التصريف قديما هو ما يسمى التمارين حاليا. وستجدون في كتب الحديثة يعني المقصود بالقرن السادس وما بعد، في كتب المتأخرين، كتب أهل القرن السادس وما بعد هم المتأخرون، ستجدون في نهايات كتبهم ما يقولون باب التمارين أو مسائل التمارين، كيف تبني من كذا على زينة كذا، كيف تبني من كذا على زينة كذا. هذا هو علم التصريف قديما. وأما التصريف الذي ندرسه الآن فيما عدا التمارين فكان منثورا بين أبواب النحو، ما كان مؤلف من المؤلفين السابقين يفرد التصريف بكتاب برأسه، لأن التصريف عنده من النحو ومسائل التصريف من النحو. يعني لو نظرتم في كتاب الأصول لابن السراج، في كتاب التبصرة للصيمري، في المقتضب للمبرد، في كتاب سيبويه، فيما وجد من كتب المتقدمين، تجدون أن مسائل التصريف مع مسائل التصريف فيما ندرسه الآن مع مسائل النحو، وأن أبواب التصريف الآن مع أبواب النحو سابقا. النحو والتصريف شيء واحد، وما استقل التصريف برأسه على هذه الهيئة بجميع الأبواب التي ندرسها الآن إلا ابتداء من ابن الحاجب. ابن الحاجب رحمه الله تعالى هو من أعيان القرن السابع، توفي في سنة 646 هجرية، هو أول من أخرج التصريف فيما ندرسه الآن، الأبواب التي ندرسها الآن، هو أول من أفرد التصريف بعلم مستقل برأسه، بكتاب مستقل برأسه، وهو كتابه الذي سماه الشافية. وكتابه هذا الذي اسمه الشافية هو في الحقيقة جزء مستل بعد استدراك وتهذيب من كتاب المفصل للزمخشري. الزمخشري صاحب التفسير العظيم الكشاف، الزمخشري صاحب الكشاف له كتاب عظيم جدا مبارك جدا في النحو والصرف، سماه المفصل. المفصل في علم العربية كتاب على طريقة الأقدمين نحو وصرف. فجاء ابن الحاجب وفصل مسائل الصرف وجعلها كتابا مستقلا برأسه سماه الشافية، وأخذ مسائل النحو وجعلها كتابا مستقلا برأسه وسماه الكافية. فما الكافية وما الشافية لابن الحاجب إلا ابنان للمفصل؟ هل له فضل في هذا أو ليس له فضل؟ نعم، أخذ الكافية والشافية من المفصل، ولكن هذب في أبواب المفصل، في أبواب ما في الشافية والكافية تهذيبا عظيما، واستدرك وأضاف وصحح وحسن ونمق، يعني كان له جهد، ولكن في الحقيقة ليس في الشافية وليس في الكافية إلا من المفصل. والتصريفيون بعد ابن الحاجب، جميع التصريفيين بعد ابن الحاجب عالة على الشافية، عالة، وليس هناك مبالغة عندما نقول هذا، جميع التصريفيين بعد ابن الحاجب عالة على كتابه الشافية، فهو أعظم وأجمع وأشمل كتاب تصريفي بين أيدينا، وهو مقدمة، سماه مقدمة فيما يعادل 300 صفحة، 300 صفحة اسمها عنده مقدمة، يعني مختصر للمبتدئين وليس مطولا. وأحسن شروح الشافية هذه، لها شروح كثيرة جدا جدا، أفضل شروحها شرح نجم الأئمة، نجم رضي الدين محمد بن الحسن الاسترابادي، محمد بن الحسن الاسترابادي من جماعة اليمن كمان، محمد بن الحسن الاسترابادي سمي نجم الأئمة لأنه نجم بحق. شرحه على الشافية هو أعظم كتب التصريف على الإطلاق، ما أقول أعظم شروح الشافية، بل أعظم كتب التصريف على الإطلاق في جميع ما أثر وعلم لدينا من كتب التصريف، هو شرح نجم الأئمة على الشافية. لذلك قالوا بحق هذا الكتاب كتاب يغني عما سواه ولا يغني ما سواه عنه. شرح نجم الأئمة على الشافية كتاب يغني عما سواه ولا يغني ما سواه عنه. وإذا قلت نفس المقولة في شرحه على كافية ابن الحاجب فأنت صادق كذلك، يعني شرح نجم الأئمة على كافية ابن الحاجب شرح الكافية وشرح الشافية، أيضا كتاب يغني عما سواه وما سواه لا يغني عنه، وهو أعظم شروح الكافية على الإطلاق، الكافية النحوية. وهنا فائدة يعني استطرادية، نجم الدين هذا رضي الدين، نجم الأئمة رضي الدين، ليس له مؤلف مستقل برأسه، يعني هو ما ألف تأليفا لنفسه، كل ما أثر عنه إنما هو شروح لكتب غيره. وتجد في زماننا هذا من يعيب فلانا بأنه ليس له كتاب، إنما هو اختصر أو شرح أو علق، اختصر أو علق أو شرح، انظر في شرحه أو تعليقه أو اختصاره، هل يدل على تمكن وعلم؟ إذن لو دل على ذلك هو قادر على التأليف. وكتاب نجم الأئمة سواء في شرحه على الكافية أو في شرحه على الشافية، قالوا أعظم الكتب التصريفية والنحوية هذان الكتابان، إذن صاحبهما قادر على التأليف بنفسه أو ليس قادرا؟ فما يعيبه أنه ما أثر له كتاب باسمه هو، له هو من تأليفه، وإنما رأى، وهذا تواضع منه، رأى أن في كتب من قبله فضلا وعلما عظيما، فلا داعي لأن يؤلف هو من جديد، وإنما يأخذ كتب من سبقه ويستدرك ويهذب ويضيف، وهذا فيما رآه كفاية وكان مصيبا في هذا، لأن كتاب الشافعي كتاب عظيم جدا، فلا داعي لكي يقال هذا كتاب له هو باسمه أن يأتي بتأليف جديد وما فيه زيادة على ما في الشافية. فأخذ الشافية وشرحها، وأخذ الكافية وشرحها، وجد في هذا غينا وهو صادق. هناك متون صغيرة في كتب التصريف، يعني إذا أردتم التصريف بجميع أبوابه فالشافية وما بعدها وما يتعلق بها، وما قبل الشافية ما ضم جميع أبواب التصريف فيما ندرسه الآن. هناك السيوطي له منظومة كافية، كافية يعني رويها الكاف، وهو نفسه نظمها وشرحها كذلك السيوطي، وموجودة في الأسواق متن الكافية في التصريف، نظم للسيوطي وشرح له أيضا. الجرجاني صاحب هذا الكتاب له كتاب آخر بعنوان المفتاح، موجود أيضا في الأسواق. ابن جني له كتاب بعنوان الملوكي، متن صغير، والملوكي هذا على النمط والتصريفي على ما هو معروف قديما، التمارين والإعلال والإبدال. ابن عصفور له كتاب في مجلدين بعنوان الممتع، وهو كتمه ممتع جدا في التصريف، لكن أبوابه مقصورة على معرفة المجرد والمزيد، وفي معرفة أصول وقواعد ذي الزيادة والإعلال والإبدال. ابن يعيش شارح المفصل، وشرحه على مفصل ابن على مفصل الزمخشري أعظم شروح المفصل، أعظم شروح المفصل، ومن أعظم مطولات النحو هذا الكتاب شرح ابن يعيش أبو البقاء ابن يعيش من أعيان القرن السابع، له شرح على مفصل الزمخشري هو أعظم شروح المفصل، شروح المفصل كثيرة جدا، وهو من أعظم مطولات النحو والصرف كذلك، موجود بعشرة أجزاء في مجلدين كبيرين. شرح هذا ابن يعيش شرح الملوكي لابن جني، وشرحه عظيم جدا، سماه شرح الملوكي، ما أعطاه اسما مستقلا. ابن جني صاحب الملوكي، وابن جني هو بالفتح عثمان بن جني تلميذ أبي علي الفارسي، له شرح عظيم جدا من أوائل كتب التصريف، له شرح على متن مختصر صغير لأبي عثمان المازني، أبو عثمان المازني له متن صغير في التصريف ما أعطاه اسما، يقال تصريف أبي عثمان، تصريف أبي عثمان، ما أعطاه اسما ينسب إلى أبي عثمان المازني. هذا التصريف شرحه ابن جني أبو الفتح بثلاثة مجلدات، جعل الأول والثانية في أبواب التصريف، وجعل الثالثة في تفسير غريب الأبنية واللغة التي مرت في الكتاب، في كتابه في الشرح وفي المتن معا. أبو علي الفارسي شيخ أبي الفتح عثمان بن جني له كتاب في التصريف اسمه التكملة، موجود أيضا في الأسواق، التكملة في التصريف، مجلد بما يقرب من 600 صفحة، يعني بحجم هذين معا وزيادة. والتكملة هذا له قصة طريفة، يقال إن أبا علي الفارسي طلب منه عضد الدولة بن بويه، عضد الدولة بن بويه ملك الدولة البويهية فارسية انشقت على الخلافة العباسية، عضد الدولة بن بويه طلب من أبي علي الفارسي أن يضع له كتابا في النحو، يريد أن يتعلم النحو هذا الملك عضد الدولة، فوضع له كتابا سماه الإيضاح العضدي، العضدي نسبة إلى من؟ إلى عضد الدولة. نظر فيه عضد الدولة هكذا في الكتاب في الإيضاح، إيضاح مطبوع أيضا بحدود 300 صفحة، فلما نظر فيه قال هكذا مستخفا، هو ما يقصد استخفاف حقيقة وإنما يقصد المداعبة لأبي علي الفارسي، قال جئتنا بكتاب من كتب الصبيان ما زدتنا على ما نعلمه شيئا، ما في شيء إضافة إلى ما أعلمه، جئتنا بكتاب من كتب الصبيان ما زدتنا على ما نعلمه شيئا. فخرج أبو علي مغاضبا، خرج من عنده مباشرة مغاضبا، ثم جاءه بعد فترة ووضع له كتابا في التصريف سماه التكملة، يريد تكملة لمن؟ لكتاب الإضاع. فنظر به عضد الدولة، قال غضب الشيخ فجاءنا بشيء لا نفهمه نحن ولا يفهمه هو، يريد صعوبة ما في هذا الكتاب، كتاب التكملة، يعتبر متنا مقدمة ما فيها إسهاب وشرح وتطويل أمثلة كثيرة، لذلك ما فهمه عضد الدولة. قال خرج الشيخ مغاضبا فجاءنا بكتاب لا نفهمه نحن ولا يفهمه هو. كتاب التكملة موجود أيضا، أظن أن هذه أهم كتب التصريف. هناك كتاب مشهور كثير متداول لكن لا قيمة علمية له، اسمه مراح الأرواح للمسعودي، مراح الأرواح للمسعودي، موجود مطبوع بين أيدينا، وله شروح بالمئات تماما كشروح لامية الأفعال، كشروح التصريف العزي، شروحه بالمئات وموجودة كثيرة جدا. مراح الأرواح شروحه كثيرة جدا، موجودة في الإمدادية في النهضة تجدون بعضها. وهناك كتاب ينسب إلى أبي حنيفة الإمام الفقيه، وهو بريء منه، وضعه أحد الأتراك من المتعصبين للمذهب الحنفي وأراد له الرواج والقبول، فقال أفضل ما يروج هذا الكتاب أن ينسب إلى أبي حنيفة، وسماه المقصود، قال المقصود من تأليف الإمام الأعظم أبي حنيفة. وجاء الناس، كل من يدين بمذهب الحنفية أخذه، وهو الآن الرائج عند الأحناف، ولذلك له شروح كثيرة جدا ومنظومات واختصارات وإعرابات وتذهيبات، وهو كتاب لا قيمة له علمية كبيرة، ولكنه لاقى قبولا ورواجا لأنه من تأليف الإمام الأعظم. إنهم يقولون الأحناف يكون الإمام الأعظم، يعني إمام غير أعظم ما ينفع، الإمام الأعظم رحمه الله وأحسن إليه. كنت مرة في دار سعادة، تعرفون دار سعادة؟ دار سعادة من أشهر وأوائل دور الطباعة والنشر في العالم الإسلامي، من أوائلها وأشهرها من أيام الخلافة العثمانية، مقرها في اسطنبول. كنت في دار سعادة أريد أن أشتري كتابا، فإذا برجل تركي فوق 70 فيما يبدو لي، شيخ بلباس الشيوخ، وحوله جماعة من الطلاب في دار سعادة، يمتدح لهم تفسيرا، تفسير من التفاسير، يمتدحه لهم ويكلمهم بالعربية وهم يفهمون عليه، كلهم أتراك يتكلمون بالعربية وأنا أسمع. امتدح التفسير هذا امتداحا عظيما جدا، لدرجة كل دقيقة وأنا أود أن أسأله ما اسم هذا التفسير ليسارع إلى شرائه، لعظيم ما امتدح به هذا التفسير، لكن أقول لعله يأتي في كلامه بعد قليل فأسكت. في نهاية الكلام قال مؤلفه حنفي، قلنا خلاص إذن التأليه هذا الامتداح والسباب، مؤلفه ليس لغرض آخر، مؤلفه حنفي فقط. وبالطبع يقيدون الاسم ويشترونه مباشرة، مؤلفه حنفي، انتهى الكلام، ما سألته، اكتفيت، مؤلفه حنفي يعني ما سألته. طيب نبدأ مستعينين بسم الله. نعم، من كتب المتأخرين موجود، أنا إنما ذكرت لكم أسماء كتب المتقدمين، أما المتأخرون فمن أعظم كتب التصريف للمتأخرين شذى العرف في فن الصرف، شذى العرف، وكثير من الطلبة يقرؤونه شذى العرف. وما هو العرف؟ طيب ما هو ارتشاف الضرب؟ يا أبي حيان، ارتشاف الضرب من لسان الارتشاف معروف، والضرب العسل الأبيض، بل هو أجود وأعلى أنواع العسل، ومثله يقال في شذى العرف. شذى العرف في فن الصرف للحملاوي، للشيخ أحمد الحملاوي، هذا كتاب مبارك وكتاب فيه علم غزير جدا ونافع وجيد جدا في ترتيبه وأبوابه ومسائله، هذا من كتب المتأخرين. ومن كتب المتأخرين العظيم أيضا في فن التصريف كتاب لمحمد محي الدين عبد الحميد سماه دروس التصريف، محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى، الرجل المبارك الذي له شروح كثيرة وتحقيقات كثيرة على الألفية، على شرح ابن عقيل وقطر الندى ومغني اللبيب أوضح المسالك وشذور الذهب وكتب أخرى كثيرة. محمد محي الدين عبد الحميد له كتاب بعنوان دروس التصريف، هو الذي تجدونه في نهاية بعض طبعات شرح ابن عقيل. في نهاية شرح ابن عقيل هناك كتاب مستقل لمحمد محي الدين عبد الحميد بعنوان التكملة في التصريف. هذه التكملة هي نواة دروس التصريف، يعني التكملة كانت بدايات لهذا الكتاب، كتبها واستدرك عليها وأخرجها بكتاب مستقل سماه دروس التصريف. محمد هارون عبد السلام الرجل المحقق، تعرفونه محمد هارون عبد السلام، والده له كتاب متن صغير بعنوان عنوان الظرف في فن الصرف، مطبوعا موجود أيضا، عنوان الظرف في فن الصرف، كتاب نافع وجيد. من المتأخرين أيضا فخر الدين قباوة، وهو كتاب عظيم جدا، كتابه لا يقل جودة وإتقانا عن كتاب محمد محي الدين عبد الحميد. له كتاب اسمه تصريف الأسماء، ليس كذا أحمد؟ تصريف الأسماء لفخر الدين قباوة والأفعال، تصريف الأسماء والأفعال لفخر الدين قباوة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام الأجل أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن البرداني، هذه جمل من القول في التصريف. الأفعال الثلاثية ثلاثة أمثلة،
لاحظوا هذه جمل من القول، يعني أراد مقدمة ومختصرا ومثنى صغيرا. هذه بعض أقوال في فن التصريف، ما تحتوي جميع أبواب التصريف، وإنما مقدمات تقدم الطالب إلى هذا العلم وتعرفه بأصوله وأهم مبادئه. وعبد القاهر الجرجاني ترجمته موجودة في بداية الكتاب، لكن يكفي أن يقال هو إمام البلاغيين في زمانه بلا منازع، إمام البلاغيين في زمانه بلا منازع، وهو أول من أصل وثبت أركان علم المعاني، وهو أول من أشار إلى الصلة الوثيقة العظيمة بين النحو والمعاني، بين علم المعاني وعلم النحو، علمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، بينهما صلة عظيمة لا يدركها كثير ممن درس المعاني فقط أو درس النحو فقط. عبد القاهر في كتابه دلائل الإعجاز، وهو أعظم كتب البلاغة على الإطلاق، أعظم كتب البلاغة، أعظم ما صنف في البلاغة هو دلائل الإعجاز، وكونه بلاغيا أشهر من كونه نحويا أو تصريفيا، لكنه بلاغي نحوي تصريفي، هو رأس رؤوس علماء علم المعاني ورأس رؤوس البلاغيين. كتابه دلائل الإعجاز أشار في هذا الكتاب إلى الصلة الوثيقة بين علم النحو وعلم المعاني مما خفي عن كثيرين. نعم.
قال الأفعال الثلاثية ثلاثة أمثلة، فعل وفعل وفعل، نحو ضرب وكرم وعلم.
نعم. أولا يقال في هذا الترتيب الأولى أن يقول فعل وفعل وفعل، الأحسن في الترتيب أن يبدأ بفعل فعل فعل لأمور. لما هذا أحسن؟ لأمور. أولها أن فعل هو الأخف، الأخف، وتبتدئ بما هو أخف وتؤخر ما هو أثقل، وهو الأكثر استعمالا وجريانا ودورانا على الألسنة، الأكثر استعمالا على الألسنة وأكثر جريانا ودورانا فعل، هذا الأمر الثاني. طبعا هو الأخف لفتحة عينه وفتحة فائه، طبعا التصريف لا ينظر إلى حركة اللام، لأن حركة اللام محل الإعراب أو البناء وتتغير، ليس ثابتة، تتغير بحسب ما يتصل بهذه اللام من ضمائر وغيرها، والنظر إلى حركة الحرف الأخير من الكلمة هي عناية النحويين فقط، والتصريفيون لا ينظرون إلى حركة الحرف الأخير، بل ينظرون إليه دون حركته وينظرون إلى ما قبله بهيئته وحركاته. إذن كان الأحسن أن يبدأ بفعل لأنه الأخف ولأنه الأكثر دورانا وجريانا على الألسنة، ثم لأنه يأتي متعديا ولازما، والتعدي فيه أكثر، التعدي فيه أكثر من اللزوم. لماذا التعدي فيه أكثر؟ لأن استعماله أكثر، وعادة كل فعل يحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى محل يقع عليه هذا الفعل، يعني إلى مفعول، لأن المفعول هو المحل الذي قبل أثر الفاعل، الفاعل هو الذي أحدث وأثر هذا الأثر، والمفعول هو المحل الذي وقع عليه هذا الأثر. وغالب الأفعال تحتاج إلى فاعل محدث وإلى مكان وإلى محل يقبل هذا الأثر، وبالطبع وإلى مكان يقع فيه هذا الأثر، وإلى زمان يحدث فيه هذا الأثر. فلذلك لأنه الأكثر دورانا وجريانا على الألسنة، وإنما كان أكثر دورانا وجريانا على الألسنة لأنه أخف، لأنه أخف وأكثر، كان متعديا، كان التعدي فيه أكثر من اللزوم، لأن كونه لازم يعني لا محل يقع عليه الأثر، وغالب الأحداث تحتاج إلى محدث وإلى محل يقبل سقوط ووقوع هذا الحدث عليه. إذن يقال فعل لفتحة فائه وعينه هو الأخف، ولكونه أخف كان أكثر دورانا وجريانا على الألسنة، ولكونه أكثر دورانا وجريانا على الألسنة كان التعدي فيه أكثر. ثم بعد ذلك يأتي فعل وهو أقل استعمالا من فعل. لما؟ هذا هو ما يناسب عبقرية وحكمة العربية، الأثقل يكون أقل استعمالا، والكثرة أثقل من ماذا؟ من الفتحة، ولذلك ما كان فيه مزيد من الثقل كان أقل استعمالا، ولكونه أقل استعمالا كان اللزوم فيها أكثر. يعني فعلا أقل استعمالا من فعلا. لماذا؟ الفاء مفتوحة نعم، ولكن العين مكسورة، والكسر أثقل من الفتح، ولمزيد الثقل فيه كان أقل استعمالا، ولكونه أثقل وأقل استعمالا كان اللزوم فيه أكثر. فيقال فاعل هو الثاني من حيث الترتيب، وهو أقل استعمالا من فعل، وهو اللزوم فيه أكثر من التعدي. ثالثها فعل، وهو أقل الثلاثة استعمالا وأثقلها أيضا، ولا يكون إلا لازما، ولا يكون إلا لازما. إذن فعل يكون متعديا ولازما والتعدي فيه أكثر، ثم فعل يكون متعديا ولازما والتعدي فيه يكون لازما ومتعديا واللزوم فيه أكثر، وفعل ولا يكون إلا لازما. ثم يقال إن فعل يمكن أن ينقل إليه كل فعل وكل فعل، كل فعل على زينة فعل أو على زينة فعل يمكن أن تنقله إلى زينة فعل من غير عكس، يعني لا يمكن أن تنقل فعل إلى فعل أو فعل، العكس فقط هو الواقع في اللغة، يمكن أن تنقل كل فعل وكل فعل إلى فعل، والنقل لابد أن يرافقه غرض. لماذا تنقل فعل ضرب مثلا إلى ضروب، قتل إلى قتل، علم وفقها إلى علم وفقها؟ قالوا يمكن أن تنقل فعل أو فعل إلى فعل إذا أردت الدلالة على أن هذا الفعل قد صار وصفا ثابتا ولازما في نفس فاعل هذا الفعل. معنى هذا، التصريفيون قالوا إن فعل من حيث الدلالة لا يدل إلا على ما كان صفة وخلقة وطبيعة وسجية لازمة، لازمة ثابتة أو كاللازمة والثابتة في نفس الفاعل. تقول حسنا وشرفا وكرما ولؤما وقبحا ودنؤا، حسنا ولؤما، حسنا يعني صار حسينا أو حسنا، ولؤما يعني صار لئيما، وكرم يعني صار كريما، وشرف يعني فشرف، وكرم ولؤم وقبح وحسن، هذه أمور، وشجع مثلا، هذه غرائز لا تنفك عن الإنسان ثابتة فيه أو كالثابتة، يعني هي أخلاق لا تتبدل وتتغير هكذا بسهولة في نفس الإنسان، هي أخلاق وغرائز وطبائع وسجايا ثابتة لازمة أو منزلة منزلة الثابتة واللازمة. يعني نقول شجعة قد يعترض معترض يعترض معترض ويقول، قد يتحول إلى جبان في وقت من الأوقات فيقال الشجاع شجاع في كل أوقاته، قد يجبن في بعضها عندما يرى الجبن حكمة، والجبن يكون حكمة في بعض الأحيان، ليس هكذا؟ يكون الإنسان أعزل بمفرده ويهاجمه 50 رجلا مسلحين، هل يقف إليهم ليقاتل أو يهرب؟ بل يهرب، لأن الوقوف حماقة. فالجبن هنا حكمة، ليس هكذا؟ الجبن هنا حكمة، يعني يكر أو يفر لي ليكر. وهذا يقول، هذا الأمر يقولون أحسن من اعتذر من الفرار من الجبن، ليس في العربية أحسن اعتذارا من الجبن والفرار من اعتذار من سمع، ليس خالد بن الوليد رضي الله عنه بل قبله، وليس عثمان، من ليس عمرو بن العاص بل واحد آخر. في غزوة بدر مات الصناديد قريش، ليس هكذا؟ وممن قتل أبو جهل، ممن قتل أبو جهل الذي اسمه هشام بن عمرو بن هشام، والحكم بن هشام أخوه كان من أبطال قريش في بدر، هرب وترك أخاه قتيلا، فجاء حسان بن ثابت رضي الله عنه وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وكثيرون من الشعراء الذين بدأوا يتغنون بنصر المسلمين في بدر، يعيرونه بماذا؟ بفراره. فقال قصيدة يرد عليهم، يقول أنا ما فررت إلا لأجهز نفسي لغزوة ثانية أنتقم فيها منكم. أنا نسيت البيت، لو رجعتم إلى قصته، شجاع إذا ما أمكنتني فرصة، نعم، فإن لم تكن فرصة فجبان، هذا هو نفسه. وأكمل بعدين، شجاع إذا ما أمكنتني فرصة فإن لم تكن فرصة فجبان، كلام جميل. لكن قال بيتا لما نسيت، كنا هذه أمور درسناها فيما درسناه في الجامعة في الأدب ونسيناه فيما نسي وهو كثير. على كل حال لو رجعتم إلى قصته كيف هرب وبما اعتذر من هربه، يقال أجمل اعتذار من الفرار والجبن والهرب هو الذي ذكره هذا الرجل. إيش خلانا نقول هذا الكلام؟ ما أدري. طيب، يقال نعم كل فعل أو فعل ينقل إلى فعل إذا أردت أن تدل أن هذا الأمر قد صار فيه صفة ثابتة ولازمة كالغريزة فيه، يعني خلق صار كالخلقة، إنسان خلق حسينا جميلا لا يمكن أن يتحول إلى قبيح، فالحسن فيه صفة لازمة، والكرم والشجاعة إلى آخره أخلاق هذه ثابتة وسجايا ثابتة ولازمة. فإذا ما تخلق إنسان بخلق يمكن أن ينفك عنه، إلا أن الغالب فيه هو اللزوم، ينقل من فعل وفعل إلى فعل. تقول مثلا فقه المسألة، مسألة ما قد فقهها بمعنى فهمها، لكن إذا ما صار فقيها ماذا تقول؟ فقها. تقول قد فقها زيد، يعني صار فقيها، لكن لو كان قد فقها مسألة أو اثنتين أو ثلاثا تقول فقه زيد المسألة الفلانية، لكن إذا ما صار فقيها يشار إليه بالبنان تقول فقها، وتقول قرأ، وإذا ما صار قارئا بارعا يقال قارؤا، وتقول ضرب، وإذا كان من طبيعته الشر والضرب دائما تقول ضرب، ضرب زيد يعني صار من عادته دائما يضرب. علم، إذا صار العلم صفة لازمة فيه يشار إليه بأنه عالم متمكن تقول علم. كل فعل وكل فعل ينقل إلى فعل لغرض الدلالة على مبالغة وجود هذا الفعل وتحليه فيه حلوله في نفس هذا الإنسان واتصافه اتصافا عظيما به. نعم. طيب، هو بدأ بأبنية الأفعال قال فعل فعل فعل، ما معنى فعل فعل فعل؟ يقال هذه أوزان تبين هيئة نطق هذه الأفعال، يعني ضرب فعل، ما معنى فعل؟ يعني هو الميزان الذي يبين لك هيئة وكيفية الكيفية والهيئة التي نطق عليها فعل. طيب لماذا اختاروا الفاء والعين واللام؟ وقولك كتب فعل، كاتب فاعل، يكتب يفعل، هذا هو ما يسمى الميزان الصرفي. الميزان الصرفي هو قولك فعل، ضرب، فعل، علم، فعل، حسن، فاعل، كاتب، يفعل، يكتب. الميزان الصرفي هو الميزان، يعني الأدوات التي تزن بها الألفاظ العربية مبينا، تزن بها يعني تبين بشكل دقيق الأصول والزوائد والحركات والسكنات على هذه الأصول والزوائد. يعني ما فائدة هذا الميزان الصرفي؟ هو أن تبين الأحرف الأصول من الزوائد، وأن تبين ما على هذه الأصول والزوائد من الحركات والسكنات. طيب كيف تزن؟ قالوا نزن، نأتي إلى أصول المفردة فنقابل الأصل الأول بالفاء، يعني نسمي الأصل الأول من أصول كل كلمة سواء كانت فعلا أو اسما، نسمي الأصل الأول منها فاء، ونسمي الأصل الثانية عينا، والأصل الثالثة لاما، والأصل الرابعة لاما ثانية، يعني تقابل الأصل الرابعة بلام ثانية، والأصل الخامسة تقابله بلام ثالثة. ولكن هنا سؤال، كيف نعرف أن هذا أصل؟ كيف نعرف أن هذا أصل؟ لأنه يقال هناك أصل ومزيد، أصلي ومزيد. يقال تعرف أنه أصل؟ ما ليس ساقطا في أصل الوضع هو أصل، ما ليس ساقطا من الحروف في أصل الوضع أصلي، وما يسقط في أصل الوضع زائد. ما معنى هذا؟ إذا أردت أن تعرف الأصول من الزوائد في نحو مثلا مكتبة، مكتبة، تأتي بعدد من الأمثلة والاشتقاقات لهذه المفردة. ما جاء من الحروف في جميع أمثلة واشتقاقات هذه المفردة محافظا على نفس الترتيب، هذا الشرط الثاني، ولم يسقط لعلة تصريفية، هذا هو الشرط الثالث، فهو أصل. يعني مكتبة مأخوذة من أي شيء؟ لما سميت مكتبة؟ لأنها المكان الذي فيه الكتب. إذا مكتبة إنما رجع فيها إلى الكتب، أليس هكذا؟ طيب الكتب هذه جمع كتاب، والكتاب أي شيء؟ ما كتب فيه، أليس هكذا؟ إذن الكتاب مأخوذ من الكتابة التي هي من كتب يكتب كتابة. إذن الأصل والجذر لمكتبة هو كتب، الأصل والجذر هو كتب. طبعا الأصل في الاشتقاق هو المصدر، المصدر يؤخذ منه الفعل الماضي ثم المضارع ثم الأمر ثم إلى آخر الاشتقاقات. فالكتابة التي فعلها كتب، كتب، هذه هي الأصول، هذه هي الأصول. ما الدليل على أنها هي الأصول؟ هاتوا عددا كبيرا من الأمثلة والاشتقاقات، ستجدون أن الكاف والتاء والباء جاءت في جميع الأمثلة والاشتقاقات محافظة على نفس الترتيب. ما معنى على نفس الترتيب؟ يعني الكاف أولا وبعدها التاء، ليس بالضرورة أن تكون التاء ثانيا، يمكن أن يفصل بينهما فاصل، مثل كاتب فصل بينهما فاصل، ولكن التاء بقيت بعد الكاف، الكاف أولا ثم التاء ثم الباء. ستجدون الكاف والتاء والباء في جميع الاشتقاقات حافظت على نفس الترتيب ولم تسقط لأي علة تصريفية. يعني تقول كتب، أكتب، نكتب، يكتب، تكتب، كاتب، كتاب، كتب، مكتبة، مكتب، كتبة، كتيب، كتاب، هذه كلها اشتقاقات لأصل واحد. إذن مكتب أين الزائد فيه؟ الميم. ما الدليل؟ الدليل أنها ليست في نكتب مثلا، لو كانت أصلا لكان يجب أن تأتي في كل الاستقاقات. مكتب ليست في الميم، ليست في نكتب، أكتب، يكتب، كاتب، كتب، إذن الميم زائدة. طيب كتاب أين الزائد؟ الألف. والدليل أنها ليست في كتب، وليست في أكتب، وليست في نكتب، وليست في مكتبة. طيب جمع كاتب تجمعه على كتاب، وهناك جمع أوضح في من حيث الأمثلة، كتبة كطالب وطلبة، أليست التاء موجودة في جميع الأمثلة؟ نعم موجودة في جميع الأمثلة، ولكن التاء الثانية هذه مخالفة للترتيب، إذن هي زائدة. ما خالف الترتيب زائد. التاء التي بعد الكاف وبين الباء هي الأصل، لأن ترتيبها أن تكون بين الكاف وبين الباء. ونفس الكلام يقال في تكتب، أنت تكتب أو هي تكتب. التاء موجودة في جميع الاشتقاقات، ولكن أي التاءين هي الأصل أو كلاهما أصل؟ يقال بل واحدة أصل، هي التي بين الكاف والباء، وأما التي قبل الكاف فزائدة بدليل مخالفتها للأصل. ما جاء في جميع الأمثلة محافظا على نفس الترتيب ولم يسقط لعلة تصريفية فهو أصل. لماذا نقول ولم يسقط لعلة تصريفية؟ حتى ينبه إلى نحو وعد يعيد، تقول ضرب يضرب، الياء زائدة ليس هكذا؟ ضرب يضرب وعد يوعيد، هكذا الأصل يوعيد، لأن وعدا من الوعد، فالأصول والجذور الواو والعين والدال، والواو أصلية، ولكن بناء على ما ذكرته قبل قليل من التعريف رأينا الواو قد سقطت، إذا نحكم عليها بالزيادة أو بالأصالة. قال بل تبقى أصلية، لأن سقوطها هنا ليس لغرض معنوي أو لغرض لفظي، بل لغرض تصريفي، لعلة تصريفية. يعني بعض قواعد التصريف، بعض قواعد الإعلال تقتضي أن تسقط هذه الواو. في يعيد نحن نقول وعد يعيد، أصله يوعيد، سقطت الواو هنا لعلة تصريفية وليس لأنها زائدة. لماذا سقطت؟ لأن التصريفيين يقولون إذا وقعت الواو بين فتحة وكسرة تسقط استثقالا، لأن الواو من جنسها الضمة، والفتحة تخالف، هناك عداوة بين أحرف العلة، الألف والواو والياء وما هو من جنسها، الفتحة والضمة والكسرة، بين هذه وبناتها عداوة كبيرة ستلاحظونها دائما وأبدا في التصريف. هناك عداوة بين الألف والواو والياء، لا تحاول الاجتماع مهما استطاعت إلى ذلك سبيلا. هذه الثلاثة تنفر من الاجتماع معا، وتحاول تتناحر وتتقاتل لتسقط بعضها البعض، كل حرف يحاول أن يسقط الثاني لينفرد هو، وستجدون هذا في التصريف كثيرا جدا. وكذا بنات هذه الأحرف، يعني الحركات بنات الحروف، الفتحة بنت الألف، والضمة بنت الواو، والكسرة بنت الياء، هذه وبناتها بينها عداوة. فيقولون وقعت الواو في يوعد بين عدوتيها الفتحة وال، لأن الفتحة من جنس الألف والكسرة من جنس الياء، فقد وقعت الواو بين عدوتيها، والواو كانت ساكنة فهي ضعيفة لأن الساكنة أضعف منها، فاستطاع هذان العدوان إسقاط الثالث فبقي يعيدو. إذن سقطت الواو هنا لعلة، وما يسقط لعلة تصريفية لا يحكم عليه بالزيادة، بل هناك دليل يدل على الأصالة وسنعرف هذا فيما بعد بإذن الله. ونفس الكلام يقال في قل وصم وبع وسر. قل من قال، وأنت تقول، ومعروف أنك تأخذ الأمر من المضارع، يعني قاعدة أخذ الأمر كل أمر سواء كان أمرا لثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي، أنت تأخذ الأمر من المضارع المخاطب المجزوم، المضارع المخاطب المجزوم، لأن الأمر مبني على السكون والمجزوم هو الساكن، فتأخذ الأمر من المضارع المخاطب المجزوم. قال بعد فعل شيئين: مجزوم يعني حذفت علامة الرفع، لأن الرفع إعراب والأمر بناء فتحذف علامة الرفع، وأنت تريده أمرا إذن يجب أن تحذف حرف المضارعة. فنأتي إلى مثلا قل، كان أصله بناء على هذه القاعدة من تقول، لأن الأمر الأمر خطاب، فالخطاب مأخوذ من المضارع المخاطب، قل مأخوذ من تقول، لكن بعد فعل شيئين، حذف الضمة التي هي علامة الرفع لأن الأمر بناء والرفع إعراب فتحذف الرفع، فبقي تقول، تقول، وتحذف حرف المضارعة لأنك تريده أمرا، فبقي قل، قول، فيقال التقى ساكنان، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين. لما لم تحذف اللام؟ لأن الواو علة واللام صحيح، والمعتل أولى بالحذف من الصحيح، فأسقطت الواو فبقي قل، فيقال إن الواو هنا قد سقطت لعلة فلا يحكم عليها بالزيادة لأنها سقطت لعلة تصريفية. إذن كيف نعرف الأصل؟ ما جاء في جميع الأمثلة محافظا على نفس الترتيب ولم يسقط في علة لعلة تصريفية هو الأصل. وبعبارة أخصر قالوا: ما هو ساقط وضعا، ساقط وضعا زائد، وما ليس ساقطا وضعا هو الأصل. يعني يكتب أكتب، نكتب كاتب، مكتبة مأخوذ من أي شيء، من كاف وتاء وباء. فالوضع يعني العرب وضعت لهذه الاشتقاقات جذرا، هو الكاف والتاء والباء، هذا هو الوضع. ما سقط غير الكاف والتاء والباء هو ما سقط من الأمثلة عدا الكاف والتاء والباء، لأن الوضع للكاف والتاء والباء فهو زائد. وما لم يسقط وضعا الذي هو الكاف والتاء والباء لم يسقط أبدا، هو الأصل. طيب إذن نسمي الأصل الأول فاء، ونسمي الأصل الثانية عينا، ونسمي الأصل الثالثة لاما، والرابع لاما ثانية، والخامس لاما ثالثة. الأفعال الآن عرفنا كيف نقول هذا زائد وكيف نقول هذا أصل. إذا كانت جميع حروف الفعل أصولا نقول هذا فعل مجرد. إذا كانت جميع أحرف الفعل أصولا كلها أصلية وليس فيها زائد نقول هذا فعل مجرد. مجرد يعني معرى، خال، خال من أي شيء؟ من حروف الزيادة. ويقابل المجرد المزيد، يعني الذي فيه حرف أو أكثر زيد على ماذا؟ على الأصول. فالمزيد ما زيد فيه على أصوله حرف أو أكثر، والمجرد ما ليس فيه زائد أو ما خلت أصوله من الزوائد. ثم هذا المجرد قد يكون ثلاثيا، يعني عدد أصوله ثلاثة، وقد يكون رباعيا، يعني الأصول فيه أربعة، وقد يكون خماسيا. وأقصى ما تصل إليه الكلمة بالتجرد هي الخمسة. عندنا خماسي مجرد، ولكن سداسي مجرد ليس في العربية سداسي مجرد. الأفعال أقصى ما تصل إليه الأفعال بالتجرد هي الأربعة. عندنا ثلاثي مجرد ورباعي مجرد، وليس هناك من الأفعال خماسي مجرد. عندنا خماسي مزيد، وعندنا سداسي مزيد من الأفعال. خماسي مزيد يعني صار خماسيا بزيادة حرف على رباعيه أو بزيادة حرفين على ثلاثيه، وعندنا سداسي مزيد يعني بزيادة حرفين على الرباعي أو بزيادة ثلاثة على الثلاث. وأما الأسماء ففيها خماسي مجرد وليس فيها سداسي مجرد، ومن باب أولى أن نقول ليس هناك سباعي أو ثماني أو تساعي مجرد. أقصى ما تصل إليه عدة حروف كلمة ما هي الخمسة بالتجرد. فعندنا من الأسماء خماسي مجرد وليس فيها سداسي مجرد. أقصى ما يصل إليه الفعل بالزيادة هو الستة. أقصى ما يصل إليه الفعل بالزيادة الستة. عندنا من الأفعال سداسي مجرد وليس عندنا سداسي مزيد وليس عندنا سباعي مزيد. وأما الأسماء فأقصى ما تصل إليه بالزيادة هو السبعة. عندنا من الأسماء سباعي بالزيادة وليس هناك سباعي في الأفعال سباعي بالزيادة. إذن أبنية الأفعال المجردة ثلاثي مجرد ورباعي مجرد، أبنية الأسماء المجردة ثلاثي مجرد رباعي مجرد خماسي مجرد، أقصى ما يصل إليه الفعل بالزيادة هو الستة، عندنا في الأفعال الثلاثي مزيد، أقصى ما يصل إليه الاسم بالزيادة هو السبعة، عندنا في الأسماء سباعي مزيد. نعم.
وفعل مفتوح العين يجيء مضارعه على ثلاثة أوجه، الأول يفعل مكسور العين،
الأولى أن يبدأ بيفعل، وهذا عليه معظم كتب التصريف، يقولون الباب الأول من أبواب مضارع الثلاثي المجرد يفعل، يبدأون بيفعل ثم يثنون به يفعل. نعم.
الأول يفعل مكسور العين نحو ضرب يضرب،
وكل ما جاء على زنة ضرب يضرب مثل جلس يجلس نطق ينطق لفظ يلفظ، كل ما جاء على فعل يفعل يقولون هو من باب ضرب يضرب. اعتاد التصريفيون أن يقولون أن يجعلوا يعني الأساس والموزون هو هذه الكلمة ضرب يضرب، كل ما جاء على فعل يفعل يقولون هو من باب ضرب يضرب. ما معنى من باب ضرب يضرب؟ يعني من باب فعل يفعل. طيب لما لم يقولوا من باب فعل يفعل؟ لأن هذا يضطرهم في كتابة إلى وضع الحركات، ولكن قولك ضرب يضرب ما تحتاج إلى وضع الحركات، لأنه معلوم حتى عند الصغار أن يضرب بكسر العين وأن ضرب بفتح العين، فقولك هو من باب ضرب يضرب حتى لا تضطر إلى الضبط والشكل بالحركات في كل كتابتك. نعم.
والثاني يفعل مضموم العين نحو قتل يقتل،
وقتل يقتل موزونه نصر ينصر، نصر ينصر يقول التصريفيون هو من باب نصر ينصر. ما معنى من باب نصر ينصر؟ يعني مفتوح العين في الماضي مضمومها في المضارع، من باب نصر ينصر، الأول باب ضرب يضرب والثاني باب نصر ينصر، تقول قتل يقتل، أكل يأكل، دخل يدخل، خرج يخرج، كل ما كان على فعل يفعل يقولون هو من باب نصر ينصر. وإن شئت تقول قتل يقتل موزونه نصر ينصر، قتل يقتل موزونه نصر ينصر، يعني على مثال نصر ينصر، دخل يدخل موزونه نصر ينصر، أكل يأكل موزونه نصر ينصر، وهكذا تقول في الباقي. نعم.
والثالث يفعل مفتوح العين نحو ذهب يذهب، ولا يجيء ذلك حتى تكون عين،
ولا يجيء ذلك يعني لا يجيء الفتح في المضارع إلا بشرطين، ولم يشترط شيئا في فعل يفعل وفعل يفعل، ولكنه اشترط في فعل يفعل، لما اشترط؟ لأمر سنقوله بعد قليل. نعم.
ولا يجيء ذلك حتى تكون عينه أو لامه واحدا من الحروف الستة التي هي حروف الحلق، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والقاء، نعم قرأ يقرأ وسأل يسأل، وعلى هذا الباقي.
يعني وعلى هذا تضرب أمثلة لحلقي العين أو اللامي، ولحلقي العين أو اللام بالهاء أو بالعين أو بالحاء أو بالغين أو بالخاء، لأنه ضرب مثالا لما هو حلقي العين واللام بالهمزة، وعلى هذا تأتي بأمثلة لما كان حلقي العين أو اللام وحرف الحلق فيه العين أو الحاء أو الخاء أو الهاء إلى آخره، وحروف الحلق هذه الستة التي يجمعها أوائل أخي هاك علما حازه غير خاسر كما درستم في التجويد. فعل لا يأتي على يفعل، يعني لا يمكن أن يكون الماضي بفتح العين والمضارع بفتح العين كذلك إلا بشرط، هذا الشرط أن تكون عين هذا الفعل أو لامه، ليس العين واللام معا، العين أو اللام حرفا من حروف الحلق، فعل يفعل، سأل يسأل، قرأ يقرأ، ذهب يذهب، نصح ينصح، نضح ينضح، بعث يبعث. كل ما كان على فعل يفعل يجب أن يكون حلقي العين أو اللام من غير عكس. من غير عكس، ما معنى من غير عكس؟ يعني لا يجب في كل ما كان حلقي العين أو اللام أن يكون من باب فعل يفعل. لا يجب فيما كان حلقي العين أو اللام أن يكون من باب فعل يفعل، بل باب فعل يفعل يجب فيه أن يكون حلقي العين أو اللام. فهمنا هذا الأمر؟ لأن حلقي العين أو اللام ليس مقصورا على هذا الباب. لماذا قالوا هذا الأمر؟ قالوا لأن الأصل في حركة عين المضارع أن تكون مخالفة لحركة عين الماضي. الأصل في حركة عين المضارع أن تكون مخالفة لحركة عين الماضي، ولذلك يقولون إن ضرب يضرب ونصر ينصر من الأبواب الدعائم، يعني من الأبواب الأصولي، من الأبواب الدعائم، وفعل يفعل ليس من الدعائم. لماذا؟ لأنه مخالف. القاعدة أن تكون حركة عين المضارع، حركة عين المضارع مخالفة لحركة عين الماضي، ففي ضرب يضرب اختلفت، وفي نصر ينصر أيضا اختلفت، ولكن في فتح يفتح اتفقت الحركتان، واتفاق الحركتين خلاف القاعدة. طيب، مخالفة القاعدة هنا عبث من العرب أو مخالفة لحكمة؟ مخالفة لحكمة، لأن لغة العربي لغة محكمة، لغة محكمة، ولو لم تكن كذلك، لو لم تسلم شئت أم أبيت، لو لم تسلم بهذا لطعنت، دريت أو لم تدري بحكمة الله سبحانه وتعالى. إذ ليس من الحكمة أن تختار لغة لآخر كتبه وأعظمها، وهذه اللغة مضطربة فيها كثير من العبث وكثير من الاختلال، أليس هكذا؟ إن لم تكن لغة هي أجود اللغات وأحكمها وأتقنها وأفصحها وأعظمها وأكثرها اتساعا واستيعابا لأدق مكنونات النفس الإنسانية وأخفاها وأعمقها، لكان ليس من الحكمة أن تختار هذه اللغة. فإذا مخالفة القاعدة هذه لحكمة، موافقة هذه الحكمة أعظم من مخالفة هذه، من موافقة هذه القاعدة. كيف تفسير هذا؟ يقولون في العربية هناك قواعد صغرى وقواعد كبرى، قواعد صغرى وقواعد كبرى. اختلاف حركة عين المضارع عن حركة عين الماضي هذه قاعدة صغرى، والقواعد الصغرى تتحطم في كثير من الأحيان مراعاة لقاعدة كبرى. القاعدة الكبرى هنا التي روعيت هي التماس الخفة، والتماس الخفة من أشهر القواعد الكبرى في العربية. يعني العرب تفعل في لغتها تفعل العجائب لكي تصل إلى نطق خفيف سهل. ففتح يفتح ونصح ينصح وبعث يبعث إلى آخره مما جاء على فعل يفعل مما هو حلقي العين. لما خالفوا القاعدة؟ قالوا لأن ما كان حلقيا ثقيل، الحلق آخر وأقصى المخارج، أليس هكذا؟ وكل ما كان من المخارج أقرب إلى الشفتين كان أسهل وأيسر في النطق، وكل ما كان أدخل في الجوف كان أثقل وأصعب في النطق، والحلق آخرها إخراجا، آخر الحروف إخراجا حروف الحلق، فهي أثقلها. طيب، حروف الحلق ثقيلة، لو أعطيت ضمة أو كسرة لأعطيت أيضا ثقيلا، أليست الضمة والكسرة أثقل من الفتحة؟ فقد جمعت عليها ثقل كونها حلقية مع ثقل كونها، مع ثقل الضمة وثقل الكسرة، وهذا لا يناسب حكمة العربية أن تعطي الثقيل الثقيل. فهذا الثقيل لوجود حرف الحلق فيه أعطي ماذا؟ أعطي الفتحة التي هي الأخف. خالفوا القاعدة الصغرى من أجل مراعاة قاعدة كبرى وهي التماس الخفة، ولذلك يقولون كل ما كان على فعل يفعل مخالف، إذا يجب أن تكون هناك حكمة لمخالفته، ولذا قالوا كل ما كان على فعل يفعل يجب أن يكون حلقي العين أو اللام، ولا يجب في كل ما هو حلقي العين أو اللام أن يكون على فعل يفعل فعل يفعل، لأنه قد يكون جاء على الأصل، وما جاء على الأصل لا يسأل عن علة مجيئه على الأصل. تقول مثلا قعد يقعد من باب نصر ينصر وهو حلقي كما ترون، ودخل يدخل من باب نصر ينصر وهو حلقي، وصرخ يصرخ حلقي أيضا، وأخذ يأخذ، وسعل يسعل، وبلغ يبلغ، ونخل ينخل، وسخن يسخن، وزعم يزعم، ورجع يرجع، ونزع ينزع. كل هذه جاءت على الأصول وهي حلقية العين أو اللام، فكل ما كان على فعل يفعل يجب أن يكون حلقية العين أو اللام من غير عكس. نقفون وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.
وفعل مكسور العين كبير مضارعه من كبير مستمر على يفعل مفتوح العين، لكن فرح يفرح وفرح يفرح، وقد جاء فيه يفعل قليلا، قالوا حسب يحسب ونعني ينعم، وفي الأدلة ومق يمس ويغت قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مر معنا من قبل أن أبنية الثلاثي المجرد فعل فعل فعل، والترتيب الأفضل فيها أن يقال فعل ثم فاعل ثم فعل. لماذا؟ لأن فعل أكثرها استعمالا وجريانا ودورانا على الألسنة، سبب ذلك خفتها لخفة الفتحتين، فتحة الفاء وفتحة العين. يليها في الخفة فعل، فهي وسط بين فعل وفعل، لأن أثقل الحركات أقواها الضمة. محمد صديق قال الكسرة، هذا في الإملاء، في الإملاء أقواها الكسرة، تقارن في الإملاء يعني إملائيا في علم الخط الأقوى هناك للكسرة، وأما في الإعراب في غير الإملاء الأقوى الضمة. طبعا والسكون ليس من الحركات، لذلك الذين يعدون الحركات أربعا فيقولون السكون والفتح والضم والكسر خطأ، لأن السكون ليس حركة، السكون عكس الحركة. إذا فعل هو أكثرها لخفته، ويكون متعديا ولازما، والتعدي فيه هو الأكثر، هذا من حيث العمل، التعدي فيه هو الأكثر. لماذا كان التعدي فيه هو الأكثر؟ لأن الأكثر في كل فاعل أنه يتطلب مفعولا ومحلا يقع عليه أثر فعله، ولذلك لأنه الأكثر دورانا وجريانا على اللسان كان الأكثر استعمالا، وكان التعدي فيه هو الأكثر، لأن المعتاد في فعل الفاعل أنه يطلب أو يتطلب محلا يوقع الفاعل عليه فعله، فيقال فعل أكثرها لخفته، ولذا كان التعدي فيه أكثر من اللزوم. ثانيها فاعل، وهو أقل استعمالا من فعل، أقل استعمالا من فعل بسبب مزيد الثقل الناشئ عن كسر العين. الثاني فاعل، ولأنه أثقل كان اللزوم فيه أكثر من التعدي، كان اللزوم فيه أكثر من التعدي. وثالثها فعل، وفعل لمزيد الثقل فيه كان لازما فقط ولم يأتي متعديا. ثم يتكلم في هذه الثلاثة من وجه آخر، فيقال إن فعل لخفته لأنه هو الأخف، ولأنه هو الأكثر دورانا وجريانا على الألسنة، أخذ أبوابا ثلاثة من المضارع، أخذ يفعل يفعل يفعل. تقول فعل يفعل، ونحن قلنا اتفقوا على أنه على أن يقولوا موزونه نصر ينصر، فكل ما جاء على فعل يفعل يقولون هو من باب نصر ينصر. ثم فعل يفعل وموزونه ضرب يضرب، وكل ما جاء على فعل يفعل يقولون هو من باب ضرب يضرب. ثم فعل يفعل، وكل ما جاء على فعل يفعل يقولون هو من باب فتح يفتح، هو من باب فتح يفتح، يعني سأل يسأل ما زينته يقال هو من باب فتح يفتح، بعث يبعث، نصح ينصح إلى آخره. طيب، فعل يفعل وفعل يفعل هذان البابان يقال من الدعائم، أبواب المضارع، مضارع ثلاثي المجرد على قسمين، أبواب دعائم وأبواب ليست دعائم، ليست كذلك. الأبواب الدعائم ثلاثة، وهي ما خولف فيها بين حركة عين المضارع وحركة عين الماضي، لأن الأصل في حركة عين المضارع أن تخالف حركة عين الماضي، ففعل يفعل المخالفة وقعت فقد جاء على أصل القاعدة، وفعل يفعل أيضا المخالفة جاءت فقد جاء على أصل القاعدة. وأما فعل يفعل فاتفقت حركة عين الماضي مع حركة عين المضارع، فهذا الباب ليس من الدعائم، بل هذا الباب شاذ عن القاعدة، وشذوذه عن القاعدة ينبغي أن يكون ليس عبثا، ليس اعتباطا، وإنما لعلة. ولذا يقولون فعل يفعل ولا يكون إلا فيما كان حلقي العين أو حلقي اللام، يعني لا يجوز أن يأتي فعل في الماضي ومضارعه يفعل في المضارع، فتتفق حركة عين المضارع مع حركة عين الماضي إلا بشرط. السلام عليكم. وهذا الشرط أن تكون عين فعل أو لامه حرفا من حروف الحلق. طيب، لما خالفوا القاعدة فيما كان حلقي العين أو حلقي اللام؟ قالوا حروف الحلق أثقل الحروف وأصعبها نطقا، فلو جاءت من الأبواب الدعائم، يعني جاءت على يفعل أو يفعل، إذن أعطيتها ضمة وهي ثقيلة أو أعطيتها كسرة وهي ثقيلة، فقد جمعت على ثقل الحرف الحلقي ثقل الضمة أو ثقل الكسرة، والعرب تنفر من ماذا؟ من الثقيل، وتلتمس دائما الخفة، فهروبا من هذا الثقيل والتماسا للخفة خالفت القاعدة الصغرى والتمست ووافقت القاعدة الكبرى، فحولته من يفعل ويفعل إلى يفعل. فيقال كل ما جاء على فعل يفعل ينبغي ويجب أن يكون حلقي العين أو حلقي اللام، ولا ومن غير عكس، يعني وليس كل ما كان حلقي العين أو حلقي اللام يجب أن يكون على يفعل. الباب الثاني، فعل مضارعه يفعل وفعل يفعل، هذا أيضا الباب الثالث من الدعائم يعتبر. الباب الأول من الدعائم فعل يفعل، والثاني فعل يفعل لمخالفة حركة عين المضارع لحركة عين الماضي، والثالث والأخير من الدعائم فعل يفعل، وبابه يقولون فيه علم يعلم، يقولون موزونه علم يعلم. فمثلا فرح يفرح يقال فيه من باب علم يعلم، حزن يحزن من باب علم يعلم، حذر يحذر من باب علم يعلم. ولأنه أثقل من فعل كان أقل استعمالا وكان اللزوم فيه أكثر، إلا أن علم يعلم أو فعل يفعل، فعل يفعل جاء سمع فيه باب ثان، وهو ليس من الدعائم لاتفاق حركة عين المضارع مع حركة عين الماضي، وهو فعل يفعل، فعل يفعل. والأمثلة التي جاءت على فعل يفعل مخالفة للأصل على أنواع ثلاثة، أولها ما سمع فيه فعل يفعل وفعل يفعل يعني بالوجهين، وهو صحيح وليس فيه حرف من حروف العلة، وموزونه حسب يحسب وأخواته، جاء من الصحيح أو المحمول على الصحيح على فعل يفعل وفعل يفعل، طبعا فعل يفعل هو الأصل، قالوا فعل يفعل مما هو صحيح، وفعل يفعل في نفس الوقت حسب يحسب ونعم ينعم وبئس يبئس، ثم حمل على الصحيح يئس ييئس ويبس ييبس. طبعا يئس ويبس ليس صحيحا، وإنما هو معتل بالياء، ومعتل الأول بالياء، ويسمى معتل الأول يسمى مثالا، وإذا كان اعتلاله في أوله بالياء قيل مثال يائي، وإذا كان اعتلاله بالواو قيل مثال واوي. وصديق إذا كان اعتلاله بالألف كيف يقال؟ ما في، لا تقع الألف أولا لأنها لا تقتضي إلا، لا تكون إلا ساكنة. فإذا المثال الواوي لا يحمل على الصحيح، أما المثال اليائي فيحمل على الصحيح. لماذا؟ يعني يدخل في باب الصحيح، فلذلك تجدون في كتب التصريف ومما جاء على فعل يفعل من الصحيح حسب يحسب ويئس ييئس ويبس ييبس إلى آخره، وتنظر في يبس ويئس ليس صحيحا وإنما حمل على الصحيح. لماذا؟ قالوا لأنه ياؤه هذه تثبت، التي هي فاء الكلمة تثبت ولا تسقط، بخلاف واو، بخلاف فاء الواوي فإنها تسقط في التصريفات. تقول وعد يعد، ووصل يصل، طيب يئس ييئس بقيت الياء، ويبس ييبس بقيت الياء كذلك، فهو مثل الصحيح. ضرب يضرب بقيت الضاد التي هي فاء الكلمة. فقد جاء على فعل يفعل من الصحيح خمسة: حسب يحسب، ونعم ينعيم، وبئس يبئس، ويئس ييئس، ويبس ييبس. هذه الخمسة جاءت على فعل يفعل وسمع فيها في نفس الوقت الأصل الذي هو حسب يحسب، نعم ينعم، يبس ييبس، بئس يبأس، يئس ييأس. سمع الأصل فيها وسمع خلاف الأصل. وأما فعل يفعل أنه هو النوع الثاني من أنواع ما جاء على فعل يفعل، جاء على وجه واحد من المثال الواوي، يعني لم يسمع فيه يفعل، سمع فيه فقط فعل يفعل وهو مثال واوي. والمثال الواوي أمثلته أكثر من أمثلة المثال اليائي. لماذا؟ لأنهم قصدوا بنقله من فعل يفعل إلى نقله، من نقله من يفعل إلى يفعل، قصدوا بذلك التخفيف. لأنهم عندما يكون على يفعل فعل يفعل يقال الواو هذه سوف تقع بين فتحة وكسرة، وبالتالي ستقع بين عدوتيها فتسقط. واتفقنا قبل قليل أن الضمة هي أثقل، وإذن الواو هي أثقل، الضمة أثقل الحركات، إذن الواو أثقل، أثقل الحروف. فلمزيد الثقل فيها أرادوا أن يسقطوها من الكلام، لأنهم إذا ما أبقوها وقالوا يفعل والفاء هي الواو، يعني مثلا يوعيد يوعيد، سوف تجتمع لديك ياء وهي ثقيلة، وواو وهي أثقل، والكسرة أيضا وهي ثقيلة، فتبتدئ بمزيد من الثقل في الفعل. فأرادوا أن يخففوا من بعض هذا الثقل فنقلوا يفعل إلى يفعل، لأن وعد عفوا وهن ووهن وهم وحم، سوف يأتي مضارعه على يوهن يوهل يوحم، فوهن بابه يوهن مثلا، وثق بابه يوثق، فلو قالوا يوثق أو قالوا يوثق على أصله بقيت الواو ولا علة لي لإسقاط، لا يمكن إسقاطها لأنها لم تقع بين عدوين لها، وقعت بين فتحتين. لو قالوا وثق يوثق وقعت الواو بين فتحتين، والفتحتان لا يقويان على إسقاطها، فنقلوها من يوثق إلى يوثق لتقع بين فتحة وكسرة، وهذا هو الجواب. ليش؟ لتقع بين فتحة وكسرة، لأن الفتحتان عدوان ولكن من جنس واحد. نعم، الفتحة هي الفتحة، الفتحة السابقة والفتحة اللاحقة كأنهما عدو واحد، ولكن عندما تنقل من يوثق إلى يوثق فقد وقعت بين عدوين اثنين، بين الفتحة وبين الكسرة، وبالتالي يقويان عليها. أما لو وقعت بين فتحتين هما شيء واحد، فالواو تقابل هاتين الفتحتين. فإذا نقلوا باب ما جاء على فعل مما هو معتل واوي، مثال واوي، نقلوه من يفعل إلى يفعلون لقصد وقوع الواو بين العدوين يعني الفتحة والكسرة، وبالتالي تسقط هذه الواو. الأمثلة التي جاءت على فعل يفعل بالكسر فقط محصورة، حصرها التصريفيون فقالوا هي ورث يرث، وهو أشهرها ورث يرث، وولي الأمر يليه ولي يلي، وورم الجرح من الورم ورم يرم، وومقه يمقه، والمقة المحبة، ومقه بمعنى أحبه، ومقه يمقه، ووفق الفرس ووفق أمرك يعني صادف التوفيق، وفق نعم صادف التوفيق، وفق يفق ورث يورث ما قرأت هذا من قبل. يقول إن ورث سمع فيه يورث هكذا، ورث يورث على الأصل. الذي أحفظه في كتب التصريف أنهم قالوا ورث يرث بلزوم الكسر في عين مضارعه. إذن ورث ورث أخونا يقول سمع فيه نقله سيبويه، نقله ابن حمدون في حاشيته نقلا عن سيبويه، ورث يرث ولي يلي ورم يرم، ومقه بمعنى أحبه، وافق الفرس بمعنى حسن، ووافقت أمرك يعني وجدته موافقا، ووثق به يثق وثق يثق، ووري المخ سمنا. يقولون المخ يعني مخ العظم، مخ العظم وري بمعنى اكتنز وسمنا، ووجد بمعنى أحب أيضا، وجد به أحبه، ووجد عليه بمعنى حزن عليه. إذن وجد به أحبه، ووجد عليه حزن عليه. ووعق عليه يعق بمعنى عجل عليه، وعق عليه بمعنى عجل عليه. وورك يعني اضطجع على نعم. ووكم بمعنى اغتم وجزع، وكم يكم، وورك يرك. ووقها له يقه بمعنى سمع وأطاع، وقها يقه. وآن يئين، آن يئين بمعنى حان يحين، إذن أصله أين، آن يئين أصله آيين، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. وتاه يتيه، وفيه يتوه أيضا، إذا قلنا يتيه فهو من تيها، من باب فعل، من باب علم، تيها تحركت الياء وانفتح ما قبلها. أما إذا قلنا يتوه فهو من باب نصر، تاه يتوه يقال تيها. نعم كلها لزمت فعل يفعل بالكسر فيهما معا، أنا يئين وتاه يتيه. نعم سوف أذكر ما سمع فيه الوجه. نعم. إذا تاه يتيه، أما إذا قلنا يتوه فهو من باب نصر ينصر. وسع ومضارعه يسع، فكيف تقول ومثله وطئ ومضارعه يطأ؟ هل هو من باب فعل يفعل؟ ونحن نقول يسع ويطأ، قال هو من باب فعل يفعل بدليل سقوط الواو. ثم حصل أمر آخر، فوسع يسع يعني يوسع، وقعت الواو بين عدوتين فأسقطت فقيل يسع، ثم أبدلت الكسرة فتحة من أجل حرف الحلق مراعاة لحرف الحلق، لأنه مر معنا في فعل يفعل أنهم راعوا حرف الحلق فأعطوه فتحة لثقله. والكلام نفسه هنا حصل في وسع يسع ووطئ يطأ، إذ العين من حروف الحلق وكذا الهمزة من حروف الحلق. قالوا وسع يوسيع، وقعت الواو بين العدوتين، وكذا وطئ يوطئ فأسقطت فقيل يسع ويطئ، ثم أبدلت الكسرة فتحة مراعاة لحرف الحلق التماسا للخفة. ووعم الدار يعني قال لها على تحية الجاهليين. نعم. وطاح يطيح أصله طيحة تحركت الياء وان فتح ما قبلها فقلبت ألفا. هذه أمثلة لما سمع فيه فعل يفعل، يعني لزوم الكسر في عين مضارعه. إلا ورث يرث، فأخونا يقول إن ابن حمدون في حاشيتي على الألفية، ابن حمدون نعم ابن حمدون في حاشيته على بحرق اليماني على لامية الأفعال يقول إن سيبويه ذكر فيها يورث. طيب، جاء فعل يفعل بالوجهين من المثال الواوي. طبعا هذا فعل يفعل مثال واوي بوجه واحد وهو فعل يفعل فقط، ومن المثال الواوي أيضا جاء بالوجهين، يعني يفعل ويفعل. قولهم وغير صدره يغير ويوغر بمعنى توقد وامتلأ غيظا، ووحر يحر ويوحر بمعنى امتلأ حقدا، فوغر ووحر بمعنى واحد. ووله يله ويوله، والوله ذهاب العقل من عشق وغيره. ولها يله ويوله. ووهل يهل ويوهل بمعنى فزع ونسي. وولغ الكلب يلغ ويولغ، وولغ الكلب هو ولغ في الإناء يعني. ووبق يبق ويوبق بمعنى هلك، وبق يبق ويوبق. ووحمت الحبلى تحم وتوحم، ومعروف ما معنى وحمت الحبلى، والوحم معروف. وورع الرجل من الشبهات يرع ويورع، والورع يعني الابتعاد والانكفاف، ابتعاد عما فيه شبهة وما فيه. ووزع قريب من معنى ورع، وزع بمعنى كف، ويقولون في هذا وازع لك، يعني كاف لك عن ارتكاب المحرمات مثلا. فوزع يزع ويوزع. ووصب من الوصب، والوصب التوجع. ووصب يصب ويوصب. ووهن يهن ويوهن من الضعف. وولع به من الولع، يعني غري به وعلق به تعلق به، ولع به يلع ويولع. وهذه كلها الفتح هو الأحسن، يعني يفعل أحسن من يفعل. وهذه الأمثلة ذكرتها لكم على سبيل الحصر وليس على سبيل التمثيل فقط، فلربما تجدون مثالين أو أزيد لا أكثر من هذا، لأن التصريفيين حديث محدثوهم وقدماؤهم تتبعوا ما جاء على فعل يفعل وفعل يفعل ويفعل في نفس الوقت، فما وجدوا أزيد من هذا. فلعلهم من خلال قراءتهم تكون فاتتني بعض الأمثلة، ولكن لن تجدوا أزيد من هذا بكثير. فيقال هذه على سبيل الحصر تقريبا، على سبيل الحصر تقريبا. نعم، نعود إلى فعل يفعل. طبعا فعل لخفته أخذ ثلاثة من الأبواب في المضارع، وأما فعل لمزيد الثقل فيه أخذ بابين، والباب الثاني الذي هو فعل يفعل محصور في ألفاظ هي هذه التي قرأتها عليكم. وأما فعل يفعل لأنه الأثقل لم يأخذ إلا بابا واحدة، هذا سبب. وهناك سبب آخر في تعليلي لماذا لزم الضم في المضارع ولم ينقل من الضم الماضي إلى فتح في المضارع أو إلى كسر في المضارع. قالوا إن اللزوم في حركة العين هنا ماضيا ومضارعا للدلالة على اللزوم فيه في أمرين اثنين، إذ هو لازم من حيث العمل لا يكون إلا لازما، فلزوم حركة عين المضارع دلالة على لزومه من حيث العمل. ثم هو أيضا يدل على وصف ثابت لازم من حيث المعنى، فكل فعل يدل على ما كان لازما ثابتا في نفس صاحبه، يعني حسن وكرم وشجع وبخل ولؤم وقبح، هذه خلق وأوصاف وسجايا ثابتة لازمة أو كالثابتة اللازمة، إما ثابتة لازمة أو منزلة منزلة الثابتة اللازمة. فلزمت حركة عين المضارع بقيت ضمة في المضارع للدلالة على لزومه في هذين الأمرين، من حيث المعنى يدل على ما كان ثابتا لازما، ومن حيث العمل هو أيضا لازم وليس متعديا.
قال وفعل مكسور العين يجيء مضارعه في التكبير المستمر على يفعل مفتوح العين نحو فرح يفرح.
لاحظ قوله في الكثير المستمر، أصل بابه أن يكون فاعل يفعل، وجاء في أمثلة قليلة هي التي قرأتها عليكم على فاعل يفعل.
قال وقد جاء فيه يفعل قليلا، قالوا حسب يحسب ونعم ينعم، وفي المعتلة ومق يمق ووثق يثق.
نعم، حسب يحسب وبابه هذا يقال من الصحيح، والذي جاء من الصحيح لا فعل يفعل سمع فيه في نفس الوقت يفعل، وهو الأشهر حسب يحسب، لا يقال سمع أيضا فيه حسب يحسب. ما الفرق بين حسب وحسب؟ حسب من عد، وحسب من نعم.
قال ولكل واحد من هذه الأمثلة الثلاثة اسم فاعل.
نعم، قبل أن ننتقل إلى الكلام في أسماء الفاعلين والمفعولين، نقول إن الجرجاني رحمه الله تعالى هنا ذكر أبنية الثلاثي المجرد، وقال